الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه أكثر مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية، والذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا لقاء نافعا مباركا.
بالنسبة يا شيخ، في باب سنن الوضوء يتساءل البعض، هل الأفضل أن يتوضأ الإنسان بنفسه، يقوم الوضوء بنفسه، أو يعاونه أحد من صب ومن قيام ومن؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالوضوء فريضة شرعية فرضها الله عز وجل لمن أراد الصلاة وما مثلها من الأعمال التي يشترط لها الوضوء، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وظاهر هذه الآية أن العبد المؤمن هو الذي يقوم بغسل أعضاء نفسه، فإنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فظاهر الآية أنه هو الذي يقوم بهذا الفعل. ولكن لو قدر أن أحدا من الناس ساعده في شيء من غسل أعضاء الوضوء صح هذا وجاز، خصوصا في من كان مريضا أو غير قادر، لأنه حينئذ يكون ممن يدخل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا بالنسبة لذات الوضوء. وأما بالنسبة لمقدماته من إحضار الماء أو إحضار الآنية أو نحو ذلك من الأعمال التي يستعان بها في الوضوء، فهذا إذا تبرع بها متبرع فقبلها المتوضأ، فإنه حينئذ لا ينقص من أجره أي شيء، ويؤجر الآخر الأجر التام فيما أداه من عمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أصحابه ما يقربونه إليه، فكان بعضهم يحمل معه الإداوة التي يتوضأ بها، وكان آخرون يقربون إليه الماء. فدل هذا على أن قبول مثل هذه الأعمال من الآخرين لا حرج على الإنسان فيه، ولا ينقص من أجره، ولا يكون بذلك مخالفا للسنة. وإن كان الأولى بالإنسان أن لا يطلب هذه الأعمال، إن قام أحد بعملها معه فلا حرج عليه ولا ينقص من أجره، وأما أن يقوم هو بطلبها من الآخرين فهذا يخالف درجات الكمال التي جاءت بها الشريعة. فإن الشريعة تتطلع من المؤمن ألا يطلب من غيره حاجة لنفسه، وإن كان يطلب حاجة للدعوة إلى الله أو للآخرين، أما أن يطلبها لنفسه فغالب النصوص ترغب في عدم سؤال الآخرين حوائج الإنسان التي يحتاج إليها في نفسه، وإن كان هذا من الآداب وليس من الأمور الواجبة المتحتمة.
وحكم معاونته المتطهر والمغتسل؟
بالنسبة للمعاون الذي يعاون المتطهر أو المتوضأ، نقول إنه مأجور ومثاب، وله الأجر والثواب الجزيل في هذا. فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
بالنسبة للمتوضأ الشيخ المتطهر، هل يباح له تنشيف أعضائه؟ وهل تركها أولى أو تنشيفها؟
ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أم سلمة منديلا من أجل أن يتنشف به، فقال بأعضائه هكذا ونفضها. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نشف أعضاءه. ومن هنا يقال ليس في هذا أمر سنة، وإنما الأمر على الإباحة، سواء الفعل أو العدم، فكلاهما سواء. ولا يفضل أحد الحالين على الآخر من جهة الأدلة الشرعية. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الحديث أن المتوضأ يخرج أو تخرج ذنوبه مع آخر قطر الماء، أفلا يدل هذا على استحباب عدم التنشيف؟ فنقول لا، لأن آخر قطرات الماء التي يخرج معها آخر الذنوب سواء خرجت أو نزلت بنفسها أو نزلت بواسطة التنشيف فإنها تدخل في هذا الحديث. فالمقصود أنه أن الصواب في هذه المسألة أنه ليس هناك سنة لا في التنشيف ولا في عدم التنشيف، وأن الأمر في ذلك من العادات وليس من العبادات.
لو غسل شيخ المسلم كتابي أو نصراني،
كتابيا
أو نصرانيا لحاجة، كالآن بعض مثلا المرضى الذين يحتاجون إلى تغسيل أو تطهير، بعضهم قد يباشر تغسيله وتطهيره يعني كتابي أو نصراني من خادم أو عامل أو خادم وكذا، فحكم هذا يا شيخ؟
جائز، يجوز مثل هذا ولا حرج على الإنسان فيه، يعني إذا أراد الإنسان أن يتوضأ ولم يجد من يساعده إلا غير مسلم ولو لم يكن من أهل الكتاب، فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يقبل مساعدة مثل هؤلاء في الوضوء، ووضوءه صحيح تام، لأن المساعدة ليست مما يتمحض أن يكون عبادة وقربة لله عز وجل، ومن ثم صلح أن يفعلها غير المسلمين. وإذا كان المرء عاجزا عن الماء فلا حرج عليه أن يتيمم، فإن تبرع متبرع بتقريب الماء إليه وإمرار الماء على أعضائه فلا حرج عليه في هذا، وحينئذ يتعين عليه الوضوء ولو كان هذا الشخص غير مسلم ولو كان غير كتابي من الوثنيين ونحوهم. نعم.
طيب يا شيخ، قد يشكل على بعض الناس أحيانا تغسيل المرأة المحرم له إذا كانت خاصة مسلمة، يعني كأمة مثلا أو كذا، هل يجوز أن يباشر مثلا تغسيلها أو تطهيرها أو كذا؟
نعم، تغسيل المرأة كبيرة السن كالوالدة ونحوها هذا من القربات ويؤجر الإنسان عليه ولا حرج على العبد فيه، لكن فيما يتعلق بأمور العورات وما يتعلق بالنظر إلى عورة المرأة هذا لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة ولو كانت قريبة له من أمه أو أخته غير زوجته. فمن هنا فإنه إذا احتاجت إلى اغتسال وضع أو أدخلها خلف الستارة ثم أدار الماء عليها، ومن فضل الله عز وجل في عصرنا الحاضر أن وجد من الوسائل ما يتمكن الإنسان به من فعل هذا الأمر الطيب الذي يجر عليه بدون أن ينظر إليه، توفرت هذه الوسائل أكثر مما كانت في الزمان الماضي، وحينئذ فلا حرج على الإنسان في أن يقوم بمساعدة قريبته من والدته أو أخته من محارمه ويؤجر على ذلك، ولكنه لا ينظر إلى شيء من العورات التي لا ينظر إليها المحارم،
بشرط أن يكون في حاجة أو تكون مسلمة أو كذا.
نعم، حتى ولو لم يكن هناك حاجة لو ساعدها بدون أن
وكذا.
بدون أن يكون هناك نظر إلى العورات لا حرج. لا حرج. نعم.
والعكس يا شيخ، البنت تغسل والدها
كذلك أيضا تؤجر على هذا، ولكن لا تنظر إلى عورته، لا تنظر إلى عورته ولا تباشرها باليد، وإنما تغسل بقية بدنه، لكن لو احتاج إلى غسل جميع البدن فإنها تستره بثوب أو ستارة أو نحوه ثم بعد ذلك تقوم بوضع الماء عليه.
شيخ حفظكم الله، مشكل أحيانا في فهم الماء الباقي من أثر الوضوء أو الاغتسال، هل يجوز استعمال هذا الماء ولو أصاب شيء من الجسد من هذا الأثر؟ هل هو جائز وينقض الوضوء؟
هذا يسمونه فضل الوضوء، يعني الماء المتبقي بعد الوضوء، وفضل الوضوء إما أن يكون ناتجا من رجل فحينئذ لا حرج في استعماله والوضوء به باتفاق. هناك خلاف يسير، لكن النوع الثاني أن يكون هذا الفضل من امرأة، فإن كان هذا الفضل وهذه البقية من امرأة لم تخلو به أو لم تغتسل به غسلا كاملا أو لطهارة كاملة، فحينئذ لا حرج أيضا في استعماله، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض نسائه من إناء واحد، تقول دع لي ويقول لها دعي لي، فدل هذا على أنه لا حرج في مثل هذا وأن الوضوء به صحيح. أما إذا خلت المرأة بالماء لطهارة كاملة ولم يكن عندها أحد، ثم فضل من وضوئها أو من اغتسالها ماء، فمثل هذا هل يستعمله الرجل؟
نعم.
يعني الماء الباقي في الإناء،
نعم،
هل يستعمله الرجل؟
نعم.
أو لا؟ ففي مذهب أحمد أن الرجل لا يستعمله ويجوز للمرأة أن تستعمله، ومذهب جمهور، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، ولكن هذا الحديث قد عارضه حديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بفضل ميمونة، وتكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الحديث، ولذلك فالذي يظهر أنه لا حرج في استعمال الفضل هذا في الماء الباقي في الإناء بعد انتهاء الوضوء، لكن الماء الذي مر على الأعضاء، الماء الذي مر على الأعضاء هذا يسمونه الماء المستعمل، الماء المستعمل. فالماء الذي مر على العضو وسقط وكان هناك إناء يوضع له هذا يسمى الماء المستعمل، وقد اختلف أهل العلم فيه، فمذهب أحمد والشافعي على أنه لا يصح الوضوء به، وذلك أنه قد استعمل. قد يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء ثم يتوضأ به، والقول الثاني أنه يجوز استعمال الماء المستعمل وأنه يصح الوضوء به وأنه لا حرج فيه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، والقول الثاني أظهر، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والماء هنا كما يصدق على فضل طهور المرأة يصدق أيضا على الماء المستعمل، ومن هنا فإن الصواب أنه يجوز استعمال هذا الماء في الوضوء وفي غيره وأنه لا حرج فيه. هاتان المسألتان كلاهما فيما يتعلق باستعمال الماء في الوضوء، وأما استعمال هذا الماء فضل وضوء المرأة والماء المستعمل في غير ذلك كما في إزالة النجاسة أو في استعماله في غسل شيء من الأواني أو في وضع في الطعام أو في شراب، مثل هذا بالاتفاق أنه جائز وأنه لا حرج فيه، لأنه لا يعد ماء نجسا باتفاق أهل العلم.
بالنسبة للشيخ، الوضوء من الماء الذي أعد للشرب،
نعم، الماء المعد للشرب كمثل المياه التي في المساجد وفي الحرام، هذه أوقفت وقفا للشرب فبردت،
نعم،
وعملت ونقلت ووضعت في أواني ووضعت في حافظات للمياه، فحينئذ هذه وقف، والوقف لا يجوز أن يستعمل في غير ما وقف له، فهي وقفت للشرب فمن ثم لا يصح استعمالها في غير الشرب. وهذا بالنسبة للجواز وعدمه أنه لا يجوز استعمالها، لأن استعمال ملك الغير لا يكون إلا بإذن، والإذن هنا مقصور على الشرب فلا يصح أن تستعمل في غيره. وأما بالنسبة لمسألة لو قدر أنه توضأ به هل يصح هذا الوضوء أو لا يصح، مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي صحته، وأنه وضوء صحيح مع لحوق الإثم بهذا المتوضأ. والقول الثاني في المسألة مذهب أحمد وجماعة من التابعين أنه لا يصح الوضوء بهذا الماء، ولذلك فكون الإنسان يجتنب الوضوء بالماء المعد للشرب أولى وأحسن وأحوط له في دينه، وبذلك يسلم من الإثم.
لكن شيخ أحيانا مع زحمة الحرم وزحمة خاصة في الحج وكذا ما يستطيع الإنسان إذا كان انتقض وضوءه من الماء يعني وهو في الطواف أنه يخرج لدورات المياه خارجية يصعب عليه الذهاب، وهذه قريبة جدا منه، فأحيانا يقول يعني في وفرة مياه لو توضأت منها ثم لحق الطواف يعني وكذا وكذا.
بالنسبة للحرم هناك مياه مخصصة للشرب وهناك مياه مخصصة للوضوء، أما مواطن قضاء الحاجة فهي خارج الحرم، لكن أماكن الوضوء هناك في الحرم أماكن معدة للوضوء، وبالتالي إذا سأل الإنسان عنها يمكنه أن يأتي إليها ولو زاد الوقت قليلا.
من شيخ اغتسل غسل شرعي، من اغتسل غسلا شرعيا ونوى به التنظف إن وضع منظفات وشامب وصابون وكذا هل يجزئ هذا؟
الغسل الذي يكون لرفع الجنابة هذا يجوز للإنسان أن يصلي به ويرتفع به الحدث الأصغر، فالغسل الذي ينوى به رفع الجنابة يجزئ عن الوضوء بشرطين، الشرط الأول أن يكون لرفع الحدث الأكبر، والشرط الثاني أن ينوي ارتفاع الحدثين أو استباحة الصلاة به، وهذا بالنسبة للاغتسال عن جنابة. أما اغتسال التبرد أو اغتسال التنظف الذي لا ينوي الإنسان به التقرب لله جل وعلا فهذا لا يجزئ ولا يرتفع به لا الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر. وأما بالنسبة للاغتسال المسنون مثل غسل الجمعة ومثل الاغتسال لدخول مكة أو للوقوف بالمشاعر فهذا الاغتسال عبادة وقربة، هل يصح أو هل يرتفع به الحدث أو لا يرتفع به الحدث؟ مثال ذلك إنسان كان ناسيا أنه على جنابة فاغتسل غسلا ينوي به الغسل المستحب ولم ينوي به رفع الحدث، فهذا قد اختلف أهل العلم فيه، فمذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجزئ وأنه يصح للإنسان أن يتوضأ أن يصلي به، ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا يصح للإنسان أن يصلي بهذا الاغتسال لأن حدثه الأكبر لم يرتفع بعد، ولعل هذا القول الثاني أصوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
ماذا يسن أن يقول الإنسان عقب فراغه من وضوئه وهل ورد في هذا فضل أو جزاء؟
نعم، يسن للإنسان أن يقول بعد الفراغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لمن قال هذا الذكر أنه يغفر له أنه تغفر له ذنوبه، وفي لفظ أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكلا اللفظين مجزئ. ورد في سنن الترمذي في هذا الحديث زيادة وهو أنه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن هذه الزيادة ضعيفة الإسناد لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن هذه اللفظة غير مشروعة ولا يستحب للإنسان أن يقولها، فإن الأذكار والعبادات لا يصح لنا أن نثبتها بواسطة الأحاديث الضعيفة إنما نثبتها بالأحاديث الصحيحة، فحينئذ نكتفي بما ورد في حديث عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى قول الشهادتين بعد الفراغ من الوضوء. كذلك بعض الناس قد يقول أذكارا حال غسل كل عضو من أعضاء الوضوء، فإذا غسل وجهه قال ذكرا، وإذا غسل يديه قال ذكرا، وإذا مسح رأسه قال ذكرا، وإذا غسل قدميه قال ذكرا آخر، وهذا ورد في حديث من ورد فيه حديث لكنه ضعيف الإسناد جدا، وبالتالي فلا يصح لنا أن نتقرب لله عز وجل بذلك. كذلك أيضا ورد حديث بأنه يضع يده على رقبته، وهذا أيضا ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن هذه الأفعال وهذه الأقوال التي لم تثبت نعتبرها بدعة، نعتبرها بدعة لأنها مما يتقرب به لله عز وجل وهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من الأفعال التي قد يقول بعض الفقهاء باستحبابها رفع البصر بعد الانتهاء من الوضوء، وهذا ورد فيه أيضا حديث لكنه حديث ضعيف. ومن ثم فإن رفع البصر بعد الفراغ من الوضوء يعد بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذا السبابة شيخ؟
نعم هكذا أيضا ما يتعلق برفع السبابة. نعم
ما الحكمة يا شيخ من ختم الوضوء بالشهادتين والاستغفار؟
المؤمن يتقرب لله عز وجل بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة له سواء علم بالحكمة أو لم يعلمها، وذلك لأن مبنى هذا الدين على التسليم والاتباع ومعرفة أن ما جاءت به الشريعة فهو لمعان عظيمة وحكم عالية، لكن بعضها قد نطلع عليه وبعضها قد لا نطلع عليه، والاطلاع عليه لا يزيدنا في ما يتعلق بالتمسك بالعمل من عدمه، لأننا نفعل ذلك تقربا لله عز وجل امتثالا لقوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه، وليس لمعرفتنا بمصلحته أو حكمته. ومعرفة الحكمة ليست مقصودا أساسيا، ولذلك لا يحسن الاشتغال بها كثيرا، إن عرفها الإنسان بدون تكلف فبها ونعمة، وإلا فلا يبذل من أوقاته ما يشغله عما يحتاج إلى معرفة أحكامه من أفعال العباد.
شيخنا هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو أنه حاصل في الأمم السابقة؟
هذا أيضا من مسائل الترف العلمي، فإن الواجب علينا معرفة الحكم في هذه الشريعة، وأما بالنسبة للشرائع السابقة فنحن لا نحتاج إلى معرفة أحكامها، وبالتالي فنحن لا نحتاج إلى الجواب عن مثل هذا السؤال، وقد ورد فيه كلام كثير، وأكثر أهل العلم يرون أن الأمم السابقة والشرائع السابقة فيها وضوء، ولكن مثل ما ذكرت لك ليس هناك ثمرة كبيرة في هذه المسألة، خصوصا أن الشريعة قد جاءت بهذا الحكم واضحا صريحا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
لا أنا أعني بهذا يا شيخ، كان خصائص هذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يعني يوم القيامة.
الذي ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته غرلا محجلين من آثار الوضوء، فغرلا يعني أن غرتهم بيضاء ناصعة، والتحجيل يعني أن أعضاء الوضوء يكون فيها ذهب أو تكون على هيئة الذهب، وهذا هو المراد بالتحجيل. ففي هذا الحديث اختصاص هذه الأمة بغسل الغرة وبإطالة الوضوء إلى أن يصل إلى المرفقين وإلى الكعبين، وليس فيه نفي لوجود الوضوء عند الأمم السابق، فقد يكون عندهم وضوء لكن ليس من صفاته هذه الصفات وهي غسل الغرة وتحجيل الأعضاء.
شيخنا نسمع بعض الناس إذا أتى يتوضأ يقول بروح أجدد أجدد الوضوء، هل هذا فيه نظر كلمة أجدد الوضوء؟
هذه الكلمة جائزة ولا حرج على الناس فيها، وذلك لأن قد يفهم من هذه اللفظة أن هذا الوضوء مستحب وليس بواجب، وقد يفهم منه إعادة الوضوء سواء كان واجبا أو مستحبا باختلاف أعراف الناس. فالمقصود أن هذه اللفظة ليس فيها حرج وأنها لا تعد تغييرا للمسمى الشرعي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ولما جاء في بعض الأيام في غزوة تبوك اكتفى بوضوء واحد للصلوات الخمس، فسأله عمر عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلت ذلك يا عمر، يعني ليعرف الناس أن الوضوء لكل صلاة ليس من الواجبات، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة بوضوء الصلاة السابقة لها ما دام على وضوءه. نعم.
لكن إذا توضأ إنسان وأنقص من وضوءه الثاني على وضوء يعني على وضوء أصلي، فأراد أن يعني يتوضأ مرة أخرى وضوءا مستحبا فأنقص من هذا الوضوء الثاني.
نعم، هذا الوضوء الثاني الناقص على نوعين. النوع الأول ما نقصت فيه سنة، كما لو اقتصر على غسلة واحدة أو لم يغسل جميع الأعضاء، أو غسل جميع الأعضاء لكنه مثلا بدأ بالشمال قبل اليمين، حينئذ هذا يقال له وضوء ويثاب الإنسان عليه ويؤجر ويكون تجديدا للوضوء. النوع الثاني إذا كان الإنقاص بترك واجب من واجبات الوضوء عمدا أو من فرائضه، كما لو كان يترك غسل يديه، حينئذ نقول هذا الوضوء وجوده كعدمه ولا قيمة له في الشرع لأنه لم يوجد فيه أحد أركانه. وقد يستدل بعضهم بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعضاءه مسحا، ولكن هذا الحديث معلول فيه علة قادحة، وأهل الحديث يعرفون هذه العلة، وإن كان ظاهر الإسناد أنه مقبول لكن الصواب أن فيه إلا خفية اطلع عليها أهل الحديث، ومن ثم قالوا بأن هذه اللفظة في الحديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. كذا الاغتسال يكون فيه أو أنقص من الاغتسال؟
من نفس الشيء، إن كان الإنقاص لواجب، مثال ذلك ما لو لم يغسل شيئا من أعضائه، ترك ما تحت إبطه أو ترك غسل ظهره أو غسل رأسه، حينئذ نقول هذا الغسل لا قيمة له ويبقى على اغتساله الأول. الثاني أن يكون تاركا لمستحب، فحينئذ نقول هذا الغسل كامل وإن نوى به التقرب لله عز وجل بفعل سنة، كما لو نوى به اغتسال يوم الجمعة، فحينئذ نقول هذا الوضوء هذا الاغتسال يؤجر عليه ويكون غسلا مشروعا ويكون من الأعمال الصالحة.
ترك المستحب يعني مثلا شيخ كنقض الضفائر مثلا للمرأة وكذا، يعني تعطينا مثال شيخ المستحب.
ترك المستحبات مثل ترك الغسلة الثانية والثالثة هذا ترك مستحب، لكن بالنسبة لنقض الشعر في تقدم معنا الكلام فيها أنه يفرق بين المرأة الحائض والمرأة النفساء، فأهل العلم يقولون في المرأة الحائض يجوز لها أن تغسل رأسها ولو لم تنقض ضفائرها، وأما بالنسبة للنفساء فوقع فيه الاختلاف، ومذهب أحمد على أنه يجب نقض الضفائر، قالوا لأنها لا تتكرر خلاف غسل الحيض، والصواب أنه لا يلزم نقض الظفيرة لثبوت لفظة والنفساء في حديث الباب. نعم.
بالنسبة يا شيخ ذكر المسائل يعني في هذا الباب بعض الفقهاء مسألة تنظيف المسجد أو تطهير المسجد.
تنظيف المسجد عمل صالح يوجر العبد عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد فقالوا توفيت البارحة فصلينا عليها وقبرناها، كأنهم تقللوا شأنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، ف فذهب إلى قبرها فصلى عليه. فدل هذا على فضيلة صاحب هذا العمل. وقد ورد حديث أنه عرضت أجور هذه الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن فيما عرض عليه القذات يخرجها الرجل من المسجد. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ في الموعظة لأنه وجد نخامة في المسجد، ومما يدل على أن توسيخ المسجد يخالف مقاصد الشريعة، وأن تنظيف المسجد يوافق مقصد الشريعة، خصوصا أن هذا المسجد بيت الله، هذا المسجد محل إقامة الصلوات، هذا المسجد محل اجتماع المسلمين، هذا المسجد محل اجتماع الذكر والخير. ومن هنا ينبغي أن يحسن وأن يطيب وأن يتقرب لله عز وجل بذلك. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ المساجد في الدور، وأمر أن تطيب وتطهر في لفظ وتنظف. فالمقصود أن تنظيف المسجد قربة، وأنه عمل صالح ومن الأعمال الخيرة التي يؤجر العبد عليها.
غفر الله لك يا شيخ. مشاهدينا الكرام في كل مكان، كنا معكم في برنامجكم تيسير الفقه الذي استضفنا فيه معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري، وأجاب على أسئلتنا هامة في هذا الباب، مبتدئين بإذن الله في الحلقة القادمة في باب المسح، المسح الخفين وجميع الحوائل. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به.